إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأما بعد، إخوة الكرام، ختمنا بفضل الأمس على الأصل الثاني الذي هو من مقدمة التدمرية، مقدمة تهيئة لشرح التدمرية، والكلام على القدر. ختمنا بالإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. حدث بعض اللغط في التصوير فنحاول نراجعهم مع بعضها. قلنا الإرادة الكونية هي المشيئة، وهي لها ضابطان. الضابط الأول أن هذه الإرادة الكونية فيما يحب الله وما لا يحب الله، يعني على العموم، وهي تقع قولا واحدا تقع. وأما الإرادة الشرعية فهي لها ضابطان. الضابط الأول أنها فيما يحب الله خاصة، وقد تقع وقد لا تقع، وضربنا أمثلة على ذلك، صحيح؟ طيب، قلنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا شرعي، قضاء شرعي. قال الله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، هذا كوني. فقضاهن سبع سماوات، هذا إيش؟ كوني، مفهوم؟ طيب، المسألة التي ختمنا بها إيمان المؤمن، احنا عندنا حالات أربعة: إيمان المؤمن، كفر الكافر، إيمان الكافر، كفر المؤمن. ما في حالة خامسة لهذه الحالات الأربعة بالنسبة للإرادة الكونية والشرعية: إيمان المؤمن، كفر الكافر، كفر المؤمن، إيمان الكافر. أما إيمان المؤمن تتوافق فيه الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، معروف هذا لأنك لو طبقت قد وقعت. طيب، وفيما يحب الله جل في علاه، وأيضا ما يحب الله ينزل تحت الإرادة الكونية، فقد توافقت فيه الإرادتان. كفر الكافر هذه إرادة كونية لا شرعية، اختلفت هنا. كفر الكافر إرادة كونية لا شرعية، لأن الله جل قال ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فكفر الكافر إرادة كونية لا شرعية، إيمان الكافر إرادة شرعية لا كونية. إيمان الكافر إرادة شرعية لا كونية، لأن الله يحب إيمان الكافر ويرتضيه، لكن قضاؤه الكوني أنه يبقى على الكفر لحكمة، وأضله الله على علم. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال الله جل في علاه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا بالنسبة لإيمان الكافر. كفر المؤمن هذه إرادة، كفر المؤمن هذه، كفر المؤمن هذه إرادة لا كونية ولا شرعية طبعا، لأن الشرعية يري الله جل في علاه يحب له الإيمان، والكونية هو لم يكن كافرا، كفر المؤمن لم يكن وهو مؤمن، فتوافقت. فكفر المؤمن لا إرادة شرعية ولا إرادة كونية، فهمتم؟ هذا بالنسبة لختام هذا الباب. اليوم إن شاء الله نأخذ جل ما نتكلم عنه في الضرورة تبيح المحظور. أي نعم، أنا براجع لهم في هذا الباب لأنه باب مهم من باب الحرص، يعني أنت إذا كنت أنت فهلاوي بتفهمها من أول مرة وبتتقن. فاحنا قلنا الاخوه بس نركز معهم ليتقنوا الباب. صدقوني اتقان العلم بوابته اتقان العقيده، يعني بوابه العلم اتقان العقيده، واتقان العقيده على الرجل ان تعلم العلم على مشايخ اصغى وجثى على ركبتيه فاتقن الاصول. لان التخبط العارم في الساحه بسبب مسائل دقيقه في العقيده لم يصل اليها الاصاغر، ما تكلم فيها الا الاكابر وما اتقنها الا الاكابر. فمن لم يجلس للمشايخ يتعلم على يديهم حرام ان يجلس له، حرام حرام ان يجلس له ويقول اعلم الناس، اقسم بالله هذا حرام، بل هذا غش للامه الاسلاميه. الذي لم يجلس ولم يتقن ولم يزكى من قبل شيخ متقن ويقول هذا حقا اتقن، حرام انك ان يجلس على يدي احد يخرجه علميا. لكن نحن لا نمنعه انه يكون داعي مثقف ثقافة اسلامية عنده بعض الاصول العلمية فيخطب في الناس، فيتكلم مواعظ بليغة، ياخذ الصغار يكلمهم عن مسائل، مسائل اتقنها على واحد متقن من التقصيرات العامة، كمثل الرسالة الصغيرة بتاعت الايمان للشيخ صالح مثلا، يعني اشياء بسيطة يسيرة. اما ان يجلس ليخرج اجيالا، اذا سنتمثل في قول النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فأنا أقول لابد من إتقان أبواب العقيدة والتضلع فيها إن استطعتم إلى ذلك سبيلا، وبعد ذلك الانتقال إلى أبواب العلم الأخرى. مثلا تكلمنا عن الضرورات تبيح المحظورات، وقلنا أن هذه الضرورة حتى يرتكب المحظور الذي هو الأصل العام أنه محرم لابد أن ينضبط بضوابط، لابد أن ينضبط بضوابط. وتكلمنا عن الضابط الأول والضابط الثاني، صحيح؟ ولا تكلمنا عن الضابط الثالث أيضا؟ تكلمنا عن الضوابط. طب أحد يسرد لي الضوابط بس فقط؟ الضابط الأول، الضوابط الثلاثة. الضابط الأول أن تكون الضرورة متوهمة، ده الضابط الأول. لكي ترتكب المحظور لابد تكون الضرورة متوهمة، خطأ ده وهم مني، صح الضرورة متحققة. الضابط الثاني، ممتاز. الضابط الثالث تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها وقتا وحالا. احنا شرحنا امس الضرورة تقدر بقدرها حالا، اذا وضع الطبيب يده على مكان الالم والتشخيص فانه اذا قلنا بانه يعني في تخصصه طبيب باطني فلا ينتقل الى المنطقة التي فيها المرض، لا ينتقل الى غيرها ولا يجوز بحال الاحوال، لا بالبصر ولا باللمس، لا بالبصر ولا باللمس. الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. الضابط الرابع أن تقدر هذه الضرورة بقدرها من حيث الوقت. الثالث كان من حيث الحال. الرابع من حيث الوقت. من حيث الوقت. بمعنى أن استباحة المحظور حالة استثنائية. استباحة المحظور حالة استثنائية. فإن كانت حالة استثنائية فإننا نقول بأن هذه الحالة الاستثنائية لا تعمم ولا يطول وقتها، فهي كالعلة للحكم. إذا انتفت العلة انتفى الحكم، وإذا تواجدت العلة تواجد الحكم، فهي مرتبطة بالحكم كعلة مع الحكم. إذا انتفت انتفى الحكم مؤقتة، لأن الأصل عدم، الأصل عدم ارتكاب المحظور، الأصل عدم استباحة المحرم. فالأمر على التوقيت، الأمر على التوقيت. أقول مثال ذلك المتيمم. التيمم بدل، والاغتسال بالماء أصل، أو الوضوء بالماء أصل. قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال الله جل وعلا فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى إذا قال فإن لم تجدوا ماء مشروطه الآن، فصار التيمم بدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التراب أو الصعيد الطيب، الصعيد الطيب طهور أمتي ولو لعشر سنين، فإن وجد الماء فليمس بشرته، كما سنبين أنه في قاعدة مشهورة جدا عند الناس إذا جاء الماء بطرت بطل التيمم. فهنا نقول الآن التيمم ضرورة مؤقتة، والآن رخصة مؤقتة، فإذا وجد الماء بطل التيمم، لابد أن يمسه بشرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تيمم الواجد للماء، إذ الواجد للماء أو الفاقد للماء نوعان، فاقد حقيقة وفاقد حكما. فاقد الماء حقيقة أنه يبحث عن الماء ما يجد، فله أن يتيمم بالنص. وفاقد الماء حكما هو الذي يجد الماء لكن لا يستطيع الوصول إليه، أو لا يستطيع استخدامه، لا يستطيع الوصول إليه الماء في بئر وحول البئر للذئاب أو الضباع أو أذن الغار، ما يستطيع يصل إليه، فهذا فاقد الماء لا حقيقة لكن حكما. وأيضا إذا كان في الليلة المطيرة الباردة جدا، إن استخدم الماء البارد قتل مات ما يستطيع، أو مرض، فهذا أيضا واجد للماء حقيقة، فاقد للماء حكما. فنقول هنا إذا زال العارض، إذا زال انتفت الليلة، إذا زال العارض زال الحكم. الليلة الباردة جاءت ليلة بعدها حارة، قلنا له لا يجوز لك أن تستخدم التراب، لا تتيمم، أنت يجب عليك الماء لقول الله فإن لم تجدوا ماء، وأنت واجد الماء حقيقة وحكما، ما في شيء يمنعك عن استخدام الماء. البئر بعدما دار حوله الضباع أو الذئاب رحلوا، وهذه المنطقة مسكونة عامرة، فكان أمر طارئ أن يأتي إليها الضباع، وصار البئر أو مكان البئر صار آمنا، قلنا له الآن لا يجوز لك أن تتيمم. يبقى إذن الضرورة مؤقتة، إذا زال العارض زال الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. وأيضا كالصيام في الفطر في السفر، الفطر في السفر هو معلول بالسفر، ما في سفر ما في فطر، فكلما كنت مسافرا كلما استبحت الرخصة على الفطر. قال الله جل في علاه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاستغفر، دائما أخطأ في هذه الآية يا أهم أنا، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة، والتقدير فأفطر، فعدة من أيام أخرى. طب زال السفر وهو في الحضر زال الحكم، ليس له الفطر. القصر في الصلاة، أيضا القصر في الصلاة متوقف على السفر، والجمع في الصلاة أيضا على قول الجماهير، لأن الجمع في الحضر على قول الأئمة أو غالب الأئمة الأربعة الجمع في الحضر لا يجوز إلا في مرض، وإن كنا نرجح بأن الجمع في الحضر يجوز لرفع الحرج، لرفع الحرج، لأن ابن عباس قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر من غير سفر ولا مطر، قالوا علامة يا ابن عباس، قال أراد ألا يحرج أمته، مفهوم؟ إذن نقول بأن السفر مبيح بهذه الرخصة الفطر، إذا زال السفر زال الحكم. إذن الرخصة أو الضرورة مؤقتة، ليست على الشمول، ليست حالة استثنائية، فإن كانت حالة استثنائية لا يصح أن نعممها ولا أن تكون على التعميم. أيضا من ذلك بضرب الأمثلة النظر للمرأة المخطوبة، أصالة النظر للمرأة الأجنبية لا يجوز، وقلنا استباحة ذلك من باب الضرورة أو الحاجة أو الرخصة. قال الله جل في علاه وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وعلي بن أبي طالب لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال اصرف وجهك أو قال اصرف بصرك. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وأردف خلفه أسامة، وجاءت المرأة الخثعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينظر إليها الفضل وتنظر هي الفضل بن عباس، ينظر إليها وتنظر إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجه الفضل، رأى شابا ينظر إلى شابة، الفتنة. فالغرض المقصود النظر إلى المرأة المحرم، لكن يستباح من أجل المصلحة الأعظم ألا وهي إيش؟ الزواج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو موسى رضي الله عنه أرضاه فقالت تزوجت، قالت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قال لا. قال انظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا، قال انظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا. في الغرض المقصود النظر للمرأة أجنبية أيضا موقت بوقت، هي مش حلوانة في سلوانة كما يقولون، ينظر إليها وبعدين يستفتي، ممكن أراها مرة ثانية وبعدين أصلا ما تأكدتش، ممكن المرة الثالثة. إذا نظرت إليها ومعد النظر في وجهها والكفين وحدث القبول وهي نظرت إليك وحدث القبول بينك وبينها، لا يجوز لك أن تنظر إليها مرة ثانية، لا يجوز، لأنك واعد بالزواج ولست زوجا، فلا يجوز لك. إذا طبق القاعدة بأنها تقدر بقدرها، تؤقت بوقتها، والوقت أن تنظر فتنظر هي فيحدث القبول، إن حدث أنت واعد بالزواج لست زوجا، فلا يصح بحال من الأحوال أن تنظر وتكرر النظر إليها. هذه بالنسبة لهذه القاعدة وهي أو الشرط أو الضابط الرابع، أن الضرورة تقدر بقدرها، لأن فيها ارتكاب للمحظور، وارتكاب المحظور لا يستدين بل هو بالعارض، فإن زال زال أو زالت الإباحة في تطبيق ذلك. وضرب أمثلة المصنف في التطبيقات المعاصرة لهذا الضابط، قال فمشكلات المشكلة العظيمة مشكلة الاختلاط في المستشفيات. يعني هو يقول إذا قلتم إن الاختلاط في المستشفيات ضرورة، لأن بيعقب، إذا قلتم في الاختلاط في المستشفيات ضرورة، هذه الضرورة تكون مؤقتة بوقت وتزول، والإزالة بأن تجتهد بأن تحل الإشكال في الاحتياج إلى اختلاط الرجل والمرأة في مسألة المستشفيات. ويقول في المستشفيات في اختلاط أطباء وطبيبات، في أيضا التعري وكشف العورات بالنسبة للمرضى، يعني ولعدم الحاجة ممكن المرأة دخلت تعمل عملية جراحية، يدخل الطبيب المختص وخمسين مريض أو كل مرضى بجانبها، وأيضا عامل النظافة إذا دخل نظر إلى العورة، وأيضا الممرضات، الممرضة واحدة تنظر أو ممرض واحد ينظر حتى للحاجة، قلنا نعم، لكن أكثر ممرض يمر لمريض آخر فينظر للعورات، تكشف العورات، كل هذه ليست ضرورات، فلا بد من حسم هذه المادة. لكن هو يقول هذه مشكلة عنت لنا الآن على السطح، والداعي لها الضرورة، الضرورة هو العلاج، تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، ولا بد من الأخذ بالأسباب والذهاب إلى الطبيب المختص. طيب الطبيب المختص إذا كانت المسألة تمس بكشف العورات وغير ذلك، لابد من الحيطة والأمر مؤقت. لذلك قال هذه مشكلة، مشكلة على السطح الآن، إن العورات تتكشف، وإن عدم احترام لهذه العورات والاختلاط العظيم بين النساء وبين الرجال، نهيك هذا الاختلاط، اختلاط عظيم جدا، لابد أن أنا أؤسس أساسا مهما أن هناك اختلاط محرم واختلاط غير محرم. الاختلاط الداعي للشهوة هذا اختلاط محرم، اختلاط الداعي للشهوة هذا اختلاط محرم. ممكن ان هو يتصور اختلاط غير محرم، ممكن يعني ممكن في عمل معين حدث فيه بعض تواجد للرجال والنساء بضوابط معينة، فهذا اختلاط لا تستطيع ان تقول محرم، لكن يمكن ان نمنعه من اجل الوسائل، ممكن ان نمنعه، لكن الاختلاط المحرم ان يجلس امرأة مع رجل وامرأة اخرى او خمس من النصف مع رجل وكلهن يشتهين هذا الرجل، مصيبة. أو رجال ونساء، يكلم رجل امرأة والمرأة أخرى تكلم رجل آخر كما يحدث الآن بين الإخوة بعضهم لبعض، الأخ يأتي بزوجته والأخ الآخر يأتي بزوجته ويقول هذه جلسة عائلية، ليست عائلية، في أجانب الآن، امرأتك ليست محرما، ليس أخوك محرما لها، ولا أنت محرم لزوجته، فيحدث تبادل النظر وتبادل الكلام. هذا الاختلاط، وإن قلنا في أصله الاختلاط غير محرم، لأن النساء كنا يصلين مع الرجال في مساجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان في ستار حتى، معروف لما قالت المرأة غطوا عنا إست صاحبكم، لكن هناك كانت أداب وكانت تقوى والورع منتشر، هذا الرعيل الذي زكاه الله من فوق سبع سماوات، لكن نحن في أزمنة الشرور الآن، فلابد من ضوابط توضع. لكننا أيضا لا نحجر واسعا، لا نقول كل اختلاط محرم، ولا نقول كل اختلاط مباح، هناك ضوابط لابد أن تتوافق. فهنا اختلاط في المستشفيات، هناك اختلاط ممكن أن نقول أنه يمر وهو خلاف الأولى، وأغلب الاختلاط في المستشفيات اختلاط محرم، المرأة تنظر للرجل والرجل ينظر للمرأة وكشف العورات، فيرى أن هذا من باب فتح الباب الذي لابد من تقييده، الذي لابد من تقييده. لابد أن نقول تبقى هنا مستشفيات لو كان فيها اختلاط بالرجال والنساء نجعل ساعات للرجال وساعات للنساء. وأيضا عندما نقول بأن عدم اختصاص المرض هذا ما في طبيبة مختصة للمرأة اللي تكشف عليها، يكون طبيب واحد وأكثر اللي معهم ممرضات، حتى يعني نقطع دابر الشيطان ودابر الفتنة. هذا بالنسبة للكلام على هذه المشكلة وعلاج المشكلة فيها. أيضا يعني هو كلام طويل إن شاء تقرؤونه، إن علاج المشكلة أننا نخرج من كلية الطب نحاول أن نعتني بتخريج النساء في جميع الأقسام اللي تحتاجها المرأة، لا سيما مسألة الولادة. مسألة الولادة طب النساء مهم جدا الاعتناء بتخريج طبيبات حتى تكفي المرأة الرجل إلى أن نوضع في موقف هو الحرج بعينه. هذا بالنسبة لهذا الضابط. وأيضا من ذلك يعني من ضرب الأمثلة بذلك يعني هو التي تكلم عنها مسألة التطبيقات المعاصرة لهذا الضابط، خطورة ابتعاث الطلاب إلى بلاد الكفر طبعا بداعي الضرورة، بداعي الضرورة أن الأمة الإسلامية تحتاج إلى مفكر عظيم متقن في باب البرمجة، أو نقول مهندس راقي للهندسة المتطورة، أو طبيب يختص بالأورام مثلا، فيقول في فقر في البلاد الإسلامية لهذه التخصصات، فتكون الضرورة ملجئة إلى سفر هؤلاء إلى بلاد الكفر. فالصحيح في هذا الباب نقول لابد أن نؤسس أساسا السفر إلى بلاد الكفر أولا حرام، لا يجوز، لا يجوز السفر لبلاد الكفر. وهذا الحكم يستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، لا ترى نارهم. لما سئل الإنسان ذلك قال لا ترى نارهم. فالغرض المقصود بأن تباعد الأماكن أصل أصيل. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فتعم الجميع، ولأن هذه البلاد بلاد قد ظهر فيها الكفر وأصل فيها سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز المكوث مع هؤلاء. أنت أصالة ممنوع من أن تجلس مع البيئة التي فيها المعصية. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن مثلهم. ولذلك الرضا بالمنكر كمرتكبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم مكان فليغيره بيدي فبلساني فمستطاع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. كيف يكون الإنكار بالقلب؟ الإنكار بالقلب أن تزل من مكان المنكر. فالأصل السفر لبلاد الكفر حرام. المكوث في بلاد الكفر، في فارق بين أن تنشئ سفرا لبلاد الكفر وفارق أن تكون متواجدا في بلاد الكفر، حتى نغير بين الحكمين. الإمام الشافعي خلافا لكثير من المحققين يقول بأن بلاد الكفر حرمة الجلوس فيها هي عدم تمكين إظهار الدين الإسلامي فيها، فإن كنت تستطيع أن تمكن دينك فيها لك أن تجلس. إذا كنت تستطيع أن تمكن دينك وتظهر دينك فيها وأنت في إعواز أو عوز لأمر الدنيا لك أن تجلس، وهي خلاف الأولى أيضا بالاتفاق، خلاف الأولى. طيب، وإن كنا يعني نرى مراجعة في مثل هذا المذهب إلا إذا ألجأتك الضرورة بأنك في بلدتك مضطهدا، ولو دخلت بلدة إسلامية جاء عليك النكال والعذاب من كل حدب وصوب، فالأمر هنا نقول لك إن اخترت بلدا من بلاد الكفر لابد أن تمكن أن تختار البلدة التي تمكن فيها دينك. هذا القول الأول اللي هو المغايرة بين المتواجد وبين من أنشأ سفرا. فلا يجوز له أن ينشئ سفرا ابتداء إلا إذا ألجأته الضرورة. فإن ألجأتنا الضرورة في ذلك فإننا نقول نطبق عليها القاعدة، وأيضا هذه الضرورة مؤقتة بوقت. إذا شعرت بالأمان، يعني ولد مثلا بلد من البلاد الإسلامية كان اضطهد فيها بعض أهل الإسلام وأهل الديانة والالتزام، ما عوقبوا إلا من أجل أنهم قالوا ربنا الله، فزال الشر الذي كان موجودا فيها. واجب عليه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام التي يمكن فيها دينه. ما يجوز أن يمكث بلاد الكفر بحال من الأحوال. فإذا قلنا سافر لعلة نقول إن انتفت العلة وجب انتفاء الحكم. فبعث بعثت الطلاب إلى التعليم، أنا أدين الله خلافا حتى لما قال المصنف أدين الله أنه لا يجوز. أنا أسأل عن المادة العلمية الذي يذهب ليدرسها، إيش هي؟ هل فيها افتقار، في افتقار للأمة الإسلامية في هذه المادة أم لا؟ يقول لا، الزمالة من إنجلترا في الطب أقوى بكثير من بكالوريوس الطب في مصر. قلنا دعك من أقوى أو أقل، وإن كان تحتاج إلى التمرس وإلى الإتقان استدعيه، إذا كانت البلاد تستطيع أن تستدعي هؤلاء الأطباء تستدعيه، ولكن أن تدرس هناك بأربع سنوات تعيش وحيدا فريدا هناك وتحدث الطمات وأنت تتطبع بطبع هؤلاء ويسلخونك من دينك ثم أنت تتكيف بعد ذلك وتكون بوق لهم في بلادك، تأتي لتبث سموم أفكارهم الضالة في بلاد الإسلامية، يبقى حتى أنت ما ضعتش وحدك، ده أنت ضعت وجئت لتضيع الناس، لا سيما وأن البعض يقول هؤلاء الذين أخذوا الشهادات العالية من بلاد الغرب لابد أن يترأسوا وأن يعني يستوطنوا أماكن عالية جدا في الحكومات حتى ننتفع منهم، ومش هيكون في انتفاع، لا، في أضرار عظيمة جدا مقابل الانتفاع 1%. الأضرار العظيمة هو تضييع الدين، خراب العقيدة، فساد الفكر، انعوجاج الخلق، انعوجاج الخلق، كل ذلك يأتي بسبب الانغماس في ماء الكفر ونحن لا نحتاط لأنفسنا. فالأصل عدم جواز السفر، فإن خلنا بجواز السفر لابد من علم، لابد من ضرورة ملجئة كما قلنا عزة هذا العلم في المسلمين مع الإعواز، ليس عزة هذا العلم المسلمين فقط، لا، مع الإعواز. لا تقل لي أنني أسافر اليابان لصناعة الروبوتات، لأن هذا يعني علم عزة في الأمة الإسلامية، وإيش يفيد الأمة الإسلامية به؟ وإيش تستفيد الأمة الإسلامية من هذا؟ ما يجوز بحد من الأحوال. لكن إذا قلت مثلا أمور في الطب التي يحتاجها أو تحتاجها أهل الإسلام لك ذلك. فإذا أولا إعواز، إعواز ملجئ في العلم للأمة الإسلامية وعزة ذلك في المسلمين. الأمر الثاني، لا يسافر حتى تجعل له وقاية، تدابير واقية تعلمه أمور أصول العقيدة وأيضا الأخلاقيات والعادات الإسلامية التي لابد ألا ينفك عنها، وأيضا تحاول قدر الإمكان أن تربي فيه السلوك وأن تنشئ له صحبة صالحة من هذه البلاد يعيش معها. والأمر الرابع أنه ما يذهب إلا بزوجته، الفتن هناك مباحة في كل شيء، فلا يستطيع أن يصبر، ممكن أن يقع في الفتنة ويضيع، ولو ضاع ولا يستدرك نفسه كما قلنا سينغمس، وإن انغمس رجع فانبهر به الذين هم يتواجدون في بلاده الإسلامية فأثر عليهم تأثيرا سلبيا. هذه بالنسبة للتطبيقات المعاصرة في هذا الباب. والحلول، وقد بينا عن الحلول، الإخوة تراجع الحلول التي طرحها المصنف. الضابط الأخير من ضابط الضرورات تبيح المحظورات هي ألا يترتب على ارتكاب هذا المحظور والوقوع في محظور أعظم، ألا يترتب على ارتكاب هذا المحظور الوقوع في محظور أعظم. وجه ذلك أن الضرر لا يزال بضرر أكبر بل ولا بضرر مثله، كما قال العلماء لا يزال الضرر بالضرر ولا يزال الضرر بضرر أكبر منه، بل يزال الضرر بضرر أخف. فإن كنت بين مفسدتين فعليك أن تدفع الكبرى بارتكاب الدنيا، كنت بين مفسدتين أن تدفع، يعني لو المرأة بين الزنا وقتل النفس، الزنا يقدم على قتل النفس، يعني لو المرأة إما أن تقتل أو يزنى بها يقدم الزنا على قتل النفس لأنه أخف، حفظ النفس يقدم على حفظ العرض لأن حفظ النفس فيه التوحيد. وهذا الكلام مش ملزم، لكن نتكلم على الترتب في التقاء المفاسد أو القتل أو إفساد المال، إفساد المال مفهوم، العقل أو إفساد المال، لا، حفظ العقل وإفساد المال. يبقى إذن الضرر لا يزال بإيش؟ بضرر أكبر منه ولا بضرر مثل. إيش فعلت؟ تحصيل حاصل، أجهدت نفسك، وبعد ما أجهدت نفسك وقعت في مثل الضرر. إذن الضابط الخامس والأخير ألا يترتب على ارتكاب المحظور الشرعي وقوع في محظور إيش؟ أعظم وأخطر. مثال ذلك رجل رأى صورة معلقة
لرجل معظم عند بعض الكافرين، وهو يعلم يقينا إذا أنزل هذه الصورة أو قطعها أو حرقها فإنه يقتل، فيفعل ذلك ويقتل، أو يفعل ذلك وتأتي مفسدة أعظم بأن كل من معه لابد أن ينزل تحت وطأة العذاب. فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. يترك الصورة معلقة؟ نعم يترك الصورة معلقة، مع أن المفسدة نهى عن ذلك، مع أن المفسدة نهى عن ذلك. لما؟ لأن المفسدة ستأتي أعظم، كما يحدث بعضهم مثلا عندما يأتي إلى نادي فيديو يعني يبدأ في تحريقه وتكسيره والإفساد فيه، فإن أفسده وحرقه وكسره وأعمل الفساد فيه، بعد ذلك يأتي من يأتي من بعده فيلملم شمل كل من فعل ذلك ومن لم يفعل ذلك، ومن كان يفكر بأن يفعل ذلك، ومن كان يحلم أن يفعل ذلك، ومن كان يعني قد كتبك ورقة إني أحب فلانا من سنين طوال ثم كرهته، يأخذونه بالمحبة، تعال أنت أيضا، وإفساد عظيم مستشفى. فهذا اسمه إنكار منكر، يأتي بالمنكر الأعظم منه، هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. الضرر لا يزال بإيش؟ بضرر. كما وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأمثلة الكثيرة، لما دخل على عائشة وقال هذه الكعبة لم تبنى على قوام إبراهيم، قصرت النفقة بأهل مكة، لما جاء السيول فهدمتها فقصرت النفقة بأهل مكة على بناء الكعبة على نفس قوام إبراهيم، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. حتى لما تتعجب؟ لما؟ لأنهم كانوا قد جمعوا المال من أنفسهم، المال الحلال المحض، وبقيت معهم أموال الربا، فقالوا لا، على كفر وعلى شرك، أخلاقيات عجيبة، فقالوا لا، لا نبني بيت ربنا بأموال فيها ربا. فلما قصرت النفقة فما أقيمت الكعبة على قوائم إبراهيم الأربعة. لذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس إلا ركنين الإيش؟ اليمنيين، الحجر الأسود والركن اليماني، أما الشاميين ليست على قوائم إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، في مصلحة أولا لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم، ولا جعلت لها بابا منه يدخل الناس وبابا منه يخرجون، لأن هم جعلوا الباب عالي حتى لا يدخلوا، لا يدخلوا منه إلا ما يرتدونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه مفسدة صحيح وأراد مصلحة، لكن لأن هناك مفسدة أعظم النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتضى أن يفعل ذلك، هذا الأصل. ومن هذه الأمثلة أيضا أن يقتلوا، نعم لحظة سنأتي بها، سنأتي بها، أن يقتل رجل شخصا كافرا كفلسطين، إخواننا في فلسطين رفع الله عنهم العناء، نسأل الله تعالى أن يتم النصر على أهل الإسلام وأن يرفع البلايا والرزايا عن الأمة الإسلامية وأن يأتي لهم بحقهم، نسأل الله تعالى أن يعجل لهم الفرج. نحن نقول واحد رجل من فلسطين يأخذ حجارة ويضرب رجل يهودي، يعني قل بالحجارة لا يفقع عينه، لا لا، يقتله بالحجارة، حجارة قتله بها. فيأتي الملاعين أحفاد القردة والخنازير فيأتون بالطائرات والدبابات فيقتلون أمة لهذا الخبيث الملعون، منهم واحد فرد يقتلون أمة به، فهذا غباء مستحكم، هذا ليس من دين، من الدين، هذه ليست نصر للأمة الإسلامية، بل خذلان للأمة الإسلامية، ما يصح بحال من الأحوال. لا، لأنه قتل شخصا وفي مقابل الشخص قتلوا 100، فهذه مفسدة أعظم وليست نصرة للدين. لذلك الإمام الشافعي بنظرة المدقق المحقق يقول ولو أحاط أهل الكفر بطائفة من المسلمين أو بالأمة الإسلامية في قرية ما وسيستبيحون بيضتهم لأهل الإسلام أن يصالحوهم على الفدية، جزية، المسلم عزيز بإسلامه ليس عليه جزية بحال من الأحوال، ومع ذلك قال بل يدفع لهم المال درءا لاستباحة المسلم. هذا عقل، هذا تدبير، وليس لأحد أن يقول ماذا تقول وأنه قد قتل نفسه، من صاحب الأخدود، لا، قلنا قتل نفسه وآمن كل الجبابرة والطغاة بعد قتل نفسه، آمن الناس بعدما قتلوا هذا الطغية، فالناس قالوا ما قتلوا إلا بعدما قال بسم الله رب الغلام، فآمنوا برب الغلام، فكانت المصلحة أعظم بكثير. فالغرض المقصود لا يجوز بحال من الأحوال أن تأتي وتقتل يهودي واحد بحجر ثم يأتي ويبيد قرية فهذه مفسدة أعظم. لابد من القياس في المصالح والمفاسد حتى لا نقع فيما يغضب الله جل في علاه. لو مر زيد على رجل بيشرب الخمر وهو يشرب الخمر أمامه شرب الخمر والزنا والسرقة قلنا اتركه يشرب الخمر، لا تنكر هذا الممكن. وهذا قد ورد عن ابن سمية عندما كانوا يمرون على التتر يشربون الخمر، قال دعوهم فيما يشربون فيه، لأنهم إذا استفاقوا سفكوا الدماء وسرقوا الأموال وقتلوا النساء بل وهتقوا الأعراض. مفسدة الخمر ولا هذه المفاسد الخمسة؟ فقالوا اتركوهم، اتركوهم تعبدا لله جل في علاه، لأن هذه مفسدة أعظم من المصلحة المرجوية. إذن لا يمكن أن تنكر المنكر وتأتي بمنكر أعظم منه. فهنا الضابط لا يترتب على ارتكاب المحظور، المحظور الوقوع في المحظور الأعظم منه. أيضا يمكن أن نقول بأن زجر بعض المتبرجات مثلا، وهذا من المنفرين من يفعل ذلك، امرأة متبرجة، التبرج بالإجماع أمر مختلف فيه، هو مباح لكن هو خلاف الأول. فالمفروض الإنسان إذا تكلم فيه لا يتكلم إلا بالرفق، لأن الإنسان قال ما كان الرفق في شيء إلا زال ممتزين، وما كان ما نزع من شيء إلا شانة شانة حتموتوني. في اختلاف في التبرج يا حبيبي، ازاي ما ازاي انتوا نايمين، مش ازاي، مش ما تقوليش ازاي، قولي ازاي انتوا نايمين. التبرج فيه اختلاف. انا بأوقع الاخوة في شبك الوهم، في اختلاف، في اختلاف في التبرج، ده الاجماع على انه جائز. ها استيقظتم؟ الاجماع انه محرم، صحيح. خلاف مسألة النقاب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المتبرجات العنوهن فإنهن، يروح بقى الرجل بنت ماشية في الشارع ويأتي إليها الله أعلم بالنوايا، بينزل لرجلها ولا عنيها ما عجبتوش، قال لك لا 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 دي وحشة تستحق النار، اطلع لعنة الله عليك. أو أنه نظر إليها وكان دينا تقيا يريد أن ينكر المنكر فمشى، قال يا ملعونة يا ملعونة بلعنة الله ولعنة الرسول. ما فيش ولا واحد هيلتزم في القرية دي بعد كده، بحال من الأحوال تنفير، ما فيش بعض التنفير. فتجد بقى المرأة تأتي تصرخ، يأتي والشهامة تتساقط من السماء في هذا الباب، فتجد أمم من الشهامة والمروءة تعين، والأخ طبعا هيتوه في وسط هذه الغار الغار. وبعدين الكلام يقول ده دين، هو محمد يقول ذلك، ويأتي جاهل جهول يقول لو ده الدين يبقى هو مش عايز، استغفر الله. إيش وده بيحدث واقعا أمان، قال لو كان ده دين استغفر الله يخرج من ديني، يخرج من ديني. وأنت تكون أتيت بمفسدة عظيمة، تريد المصلحة، أنت تريد تنكر المنكر، لكن أتيت بمنكر أعظم، وهذا ضلال مبين. لذلك العلماء يقولون لا ينكر المنكر إلا عالم، لا ينكر المنكر إلا عالم. لما؟ لأن وطبعا عالم بما ينكر، لا ليس مشترط، ليس من المشترط أن يكون عالما بكل شيء، عالم بما ينكر، مدقق فيما ينكر، عالم قد حفظ الأدوات والأصول التي ينكر بها، فيكون عالما حتى لا يأتي بمفسدة أعظم. من ذلك أصل الأصول في هذا ما تراه واقعا حدث مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. كان في منكر، إيش المنكر؟ كان في مفسدة، إيش المفسدة؟ عدم أخذ الأخذ على أيدي القاتل عثمان، أين دم عثمان؟ يذهب دم عثمان هدر. طيب لكن عندنا مفسدتان الآن، مفسدة ترك قتلة عثمان أحرار، والمفسدة الثانية أن تبقى الأمة بلا ولي أمر، كما قال ابن تيمية يوم واحد بولي الأمر خير من 40 سنة أن تمطروا فيها. الفساد سيستشري، علي بن أبي طالب يبايع والأمة في فرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأنه ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة فعليكم بالسمع والطاعة. فعلي بن أبي طالب يبايع وتحدث الفرقة من الشام، من أهل الشام، والمبايعة لم تتم، وقتلة عثمان ينتشرون في جيش علي بن أبي طالب، وهم يعلنون الفساد، هم يخشون على أنفسهم، فلذلك يؤججون نار الفتن. فقالوا لعلي نحن لا نختلف عليك، ومن يختلف على علي؟ علي بالإجماع خير من واطئ التراب في هذا الوقت بعد موت عثمان، وكان الخلاف بينه وبين عثمان موجود، وأجمع بعد ذلك في التابعين، في تابع التابعين حدث الإجماع على تقديم الخلافة، بتقديم ترتيب الأفضلية، بتقديم الخلافة ترتيب الخلافة. فإن الأمة أجمعت على أن بعد مقتل عثمان أفضل الأمة على إطلاق علي بن أبي طالب، خير من وطأ التراب، لا اختلاف في ذلك. لكن كان الاختلاف كيف نبايعك وقتلة عثمان أحرار، لا بد أن تأتينا بقتلة عثمان. وعلي كان معه الحق، قال بايعوني أولا، هي تستقر أمور الأمة أولا، تستقر أمور الأمة أولا ثم بعد ذلك تكلموا عن قطع. هذه سياسة، سياسة لابد أن نفهم فيها المسألة في المصلحة الأعظم. بعد ما يحدث تلاك واحد طالع أنا ماخد 5 جنيه، عايز 150 أو 650، اصبر حتى تستوي الأمة وتستقيم على حالها الصحيح، ثم اخرج بمطالبتك التي هي معهودة ومنظور لها. لكن نحن نقدم حق الجماعة، حق الإيش؟ هذا قاعد تقديم الأهم المهم واجب، حق الجماعة يقدم على حق الفرد. لذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ما يعني قال لهم كيف نفعل ذلك حتى إلى أن تلتئم الأمة، إلى أن يحدث استقرار للأمة، لكنهم ما طاوعوه، لذلك أخطأوا وما كان الحق معهم. ذلك ابن عمر نفسه الذي حيد نفسه وهو أبو بكر وأبو موسى وقع في الخطأ، وبكى ابن عمر وقال والذي نفسي بيده الحق كان مع علي، ليتني قتلت مع علي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويح عمار تقتله الفئة البغية. قال صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، على الحسن، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين من المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربهما للحق على الذين كانوا مع عمار. الغلط المقصود بأن هذا أصل أصيل لنا في أنه لا ينكر المنكر بما هو أنكر منه ولا بمثل، لأنك بعد التعب والعناء تأتي بمثل المنكر، ماذا فعلت؟ أسأت وخسرت كثيرا. هذا بالنسبة لهذا الضابط الخامس، ألا وهو لا يترتب على المنكر ارتكاب المحظور أن يقع في المحظور الأعظم منه. ولذلك الشافعية قالوا الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها، بشرط عدم نقصانها عنها. لذلك هم يقولون بأن من الضرورة إذا كانوا 9 في صحراء فلابد من قرعة ويقتلوا واحد منهم. لا، موت 9 مفسدة عظيمة، لكن قتل واحد وأكله مفسدة ليست إيش بأعظم من موت 9. قالوا إلا أن يكون فيهم نبي أو نبشوا قبر النبي، قالوا لا يجوز، لأن حرمة النبي أعظم من قتل هؤلاء جميعا. والدلالة على ذلك بإيش؟ حرمة النبي أعظم من نفوس 9. كيف؟ وإيش الدليل على ذلك؟ توافقون أولا ولا تخالفون؟ توافقون؟ وإيش الدليل؟ النوبي المتنبي الذي ليس بنوبي هو متنبي. أنا ما أجعلك نوبي أجعلك نوبي. وين الدليل من الكتاب؟ آيات من السنة. واحد نتكلم حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمة، ولا يرغبوا بأنفسهم عن، ولا يرغبوا أو الجماعة، ولا يرغبوا جميعا بأنفسهم عن. لا، الكل يقتل ويبقى النبي، الكل يقتل ويبقى النبي. في غزوة أحد التف الكفرة حول النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا قتله، فكان معه 10 من الأنصار وطلحة بن عبيد الله، فقال من يذب عنه قومه هو رفيق في الجنة. يا لها من منقبة وكرامة. فقام طلحة فقال اجلس، فقام الرجل الأول فقاتل بشراسة وبضرابة دفاعا عن المسلم فقتل، ثم قام الثاني والثالث، وطلحة في كل مرة يقوم حتى قتلوا جميعا عن بكرة أبيه دفاعا عن المسلم. ويوم الجنة حرمة النبي، الأمة بأسلحة تقتل لكن يبقى النبي إيش على سلامة. ذلك أخباب قال ولا يعني يحدث معي ما يحدث 10 مرات ولا أن تصل شوكة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام طلحة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينافع حتى كسر سيفه في يده، فأخذ يرد السيوف بيده حتى شلت يده، حتى جاء أبو بكر وعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم، فقد أوجب الجنة بما صنع. فالنبي حرمته بحرمة الأمة بأسرها، فلا يجوز أن يدخل في مثل هذا الاقتراع أو ينبش قبره فيؤكل من أجل النفوس، تموت النفوس وتبقى حرمة جسد النبي. طيب هذا بالنسبة للقاعدة عند الشافعية، الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها. ومن القواعد المقررة في هذا الباب اللي هو لا يرتكب المحظور ويأتي المحظور أعظم منه، هو قاعدة الضرر لا يزال بمثله والضرر لا يزال بالضرر، وأيضا يرتكب أخف الضرائم لدفع الأعظم، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب، وهذه لها أمثلة كثيرة جدا نمثلها، منها أولا تطليق زوجته الثانية إرضاء للزوجة الأولى أو لرفع الضرر عن الأولى. الغيرة قاتلة، أنت تعرف الغيرة تقتل المرأة. أنت كما قلنا بأن أم سلمة رفضت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغيرة، حتى قال ندعو الله أن يذهب عنك الغيرة. لن تجدها، لن تجدها، ما تبحث يا أستاذ أحمد، لن تجد هذا. الأمثلة كلها التي تراها ليست في فئات، أنا تجلس تتأمل وتعمل نفسها. فأم سلمة قالت وإن امرأة غار أخشى من غيرتي أتكلم بكلمة تغضب علي فيغضب الله علي بغضبك فأهلك. قال أما الغيرة فندعو الله أن يذيب عنك. فالمرأة لا تستطيع بضره، فإرضاء للأولى التي يعني لها ما لها من الجمال ولها ما لها من السطوة ولها ما لها من النفقة، وتتدلل وتقول أنا كالفريك ما أرضى بشريك، يا أنا يا هي. فالرجل ما يستطيع فيطلق الثانية، هذا يوقع فيها الضرر، يوقع الضرر على الثانية من أجل إرضاء الأولى. رفع الضرر عن الأولى يكون بوقوع الضرر على الثانية. وإحنا قلنا هذه القاعدة تطبق، لا يزال الضرر بضرر مثله، ومن باب أولى لا يزال بضرر أعظم منه. فلا يجوز طلاق الثانية لرفع الضرر عن الأولى، لأنه أتى بمنكر مثلي، بمنكر مثلي أو أعظم، أو أعظم. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ صحفتها، لتكفأ صحفتها، فهذا ليس لها أن تفعل ذلك. من هذه الأمثلة أيضا منها ألا يبني بيتا على حساب البيت الآخر. أحب امرأة وكانت بعيدة عنه، حسب أنها لن ترجع فتزوج غيرها، فرجعت فرآها فوقعت في قلبي جن جنونه، يقوم من الليل ما يستطيع يصبر على أن يرى المرأة، يعني يأتي في العمل يفكر في امرأة يريد يتزوج، فأراد أن يتزوج، فعلمت الزوجة الأولى أنه يريد أن يتزوج المرأة المحبوبة له. لو كانت زوجة ثانية قالت له، لو كانت غيرها لوافقت، لكن دي كانت واخدة شغاف قلبك، لا يجوز بالنسبة لها، هي لا يجوز. قالت لا تطلقني إذا أردت أن تتزوجها. فكان الغر قام قال حب الأول والوفاء للمحبوبة أولى عندي من هذه، فطلقها وتزوج الثانية. هذا أتى بمصلحة على حساب مضرة، استجلب مصلحة على عداء، وأنت أصالة تدرى المفسدة أولى لك من أن تجلب مصلحة، وهذا يعني بناء بيت على حساب البيت الآخر، وهذا لا يجوز. طب ما المخرج؟ ما هي المرأة تقول أنا أيضا لا أستطيع أن أبقى معك وأنت تتزوج هذه المرأة التي كنت تحبها. ستميل، يقول سأعدل، تقول ولو كنت تعدل ما أريد، يقول لك 5 أيام ولها يومان ما أريد. إيش المخرج؟ مش طار الجوز الثالثة أنت فارس ميدان. لا، المخرج من ذلك الحق، ممتاز، المخرج من ذلك ألا يطلع المرأة الأولى على الزوج الثاني. ليس شرطا أن يطلعها، لا يطلعها ويتفق مع هذه الثانية بأنه لا مبيت في هذا الوقت الحاضر. وبعدين طبعا أنا حشكك كل أزواجكم فيكم، يعني كل رجل يدخل على مرأته لابد أن تبحث وتشتم الثياب والجيوب لترى، لعله ما هو بيبيت عندي في الليل، لكن ممكن يكون أخذ بهذا فتوى هذا المجنون الذي قال تحايل عليها دون أن تدري، وكن معها نهارا واتفق معها على عدم الليل، إذا ارتضت فلك ذلك، وهذا مخرج طيب لك. نعم، إيش؟ ما في إضرار، قلت اتفق، أنت انتبهت لما قلت أنا؟ انتبهت لما قلت أنا؟ قلت إيش؟ قلت اتفقت ورضيت. كيف؟ لو غارت المرأة هي ما بتغيرش، لأن قطعت قمر، قالت هو الخسران، ده بيجي بيبص في عينيا ساعة بس، فالمسألة هي عارفة إن هو هيجي مسألة، لا سيما إذا كان في الباب الثاني بيخش يشوف لحية شبه لحية، يعني يدخل يقول أعوذ بالله من غضب الله. طب نرجع أدراجنا إلى هناك، فالمسألة سهلة، حتى لو استوى له أن يرضي ثانية ويتزوج. نعم، كل لو كشف الأمر الأولى هذا قضاء الله وقدره، فقل قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. فإن عزمت على الطلاق تحايل عليها مرة ثانية، ائتي بورقة مكتوبة من غيرك ومزورة من مأذون يستطيع أن يزور لك الأوراق، وقل لها تم الطلاق بيني وبينها، وخليها تنتقل لبيت اخر لغاية ما ترضى تعلف. اذا علمت مرة ثانية قل رجعتها لان ابوها مات وما كانش عندها حد والحرام، وهي طلق بالثلاثة لو انت اردت ذلك. قالت اردت. قال سنسأل المأذون كيف نطلقها. ورقة تانية مزورة تقول لا حتى تقول امامي طالق، فيطلقها طلقة رجعية ويرجعها مرة ثانية. ها ملهاش ما بلاش منه خالص عشان هتقعد تشم الكباب، وشم الكباب لا يغني عن اكله، ولن تدرك بركب الفرسان. ابن عباس يقول كنا نعد خيرنا اكثرنا نساء. فحولة كان رجل من المحدثين صاعقة في الحفظ، مع انهم يقولون قاعدة طبية كثرة الجماع تنسي المرء، وهذا كلام مخبول لا يأخذ به. هذا الرجل كان صاعقة في الحفظ، كان من احفظ الناس مستوعب جدا، وكان يحفظ وحياته بأسرها مراجعة. فكانت لا تبقى معه امرأة أسبوعا واحدة من شدة الفحول، لا تبقى أسبوعا واحدة. هي تقول فراق بيني وبينك، أنا ما عهدت بشرا، أنت من الجان لست من الإنس. حتى أن الذئب يقول لم يرقى له ذكر. راجل كل أسبوع يتزوج، فده هذا لا يكفي امرأة واحدة، كيف ماذا يفعل؟ ابن مسعود قال لو علمت أنه ما بقي من حياتي إلى يوم واحد ما قابلت الله عزبا. الزواج هذا من المهمات العظام، لكن الحق لا ننصح به أحدا في هذا الوقت بالذات في الملتزمين، لأنهم لا يتقون الله في مسألة العدل ولا يستطيعون إقامة العدل بين الزوجات. فعندما حقا تنتشر الأخلاقات الإسلامية العظيمة يبقى لنا أن نقول هذا صار واجبا محتما، لأن العنوسة زادت، فلا بد للمرء أن يسعى إلى مسألة النكاح. أما من الدورات التي تبيح المحظورات قطع الأشجار وحرق الزرع وإفساد الأسلحة، هذه منكر، لكن يمكن الإنسان إيش؟ استغفر الله، ده في ورق تحت يعني. طيب يمكن أن يفعل ذلك إن كان في منكر أعظم، وهو أن يعلم يقينا أن الكفار سيستولون على هذا، ينتفعون بالطعام والشراب فيتقومون على مقاتلة المسلمين، فلهم إفساد المال. هذا منكر هو الآن، لكن هو لدفع مفسدة أعظم، لهم إفساد هذا من أجل أن لا ينتفع به الكفار فيرتقون على أهل الإسلام. من ذلك أيضا صلح حديبية. صلح حديبية كان فيها منكر عظيم جدا. المنكر العظيم هو ايش؟ هو ما انكره عمر بن الخطاب. المنكر العظيم هي ابو جندل، لا ابو جندل وفتنته ديني. جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا نشترط عليك من جاءك منا مسلما يعني ترده علينا، ومن جاءنا منك لا نرد عليك. اجحاف ليس بعده اجحاف. ولما يجي يكتب علي بن ابي طالب محمد رسول الله يقول من رسول الله؟ لو كنت رسول الله ما قتلناك. اكتب محمد بن عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم، ويعلم بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لا ما لا اعلم من الرحمن الرحيم. اكتب باسمك اللهم، ونسلم ينزل خطه رشد ينزل له. حتى قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ألسنا على الحق ليس على الباطل، لمن اعطي الدنيا في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا رسول الله ولن يخزينا الله. فلما جاء ابو جندل فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يعني لا تدخله في المصالحة، دعه لنا كرامة، دعه لنا. قال عبد الرحمن بن عوف وأبوه قال هذا أول المشترطين عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الله لك فرجا ومخرجا. هنا لو نظرت ودققت فيه هناك مفسدتان. المفسدة أن الصلح ينفسخ وتحدث المقتلة العظيمة في الصفين، في الصف المسلم والصف الكافر الذي يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلبه أن يدخل إيمان في قلوب الجميع. لذلك في 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 فتح مكة كان يدعو الله اللهم خذ العيون عنه، يعني اللهم اذهب بالعيون عن مكة، حتى لا يعرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز لهم فلا يتصلب كل واحد منهم برأيه، وأن يكونوا الجيوش لمجابهة النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذهم حين غرة لا قوة لهم فيستسلمون فلا يبطل منهم أحد. قومه وهو يأوي إلى قومه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وكان ينصح ويأمر أن كل رجل يقاتل تحت راية قومه. لا، البيئة مؤثرة. يا أنت المكان الذي ولدت فيه ترى أن له عليك حق، تريد أن تفي له وفاء، وفاء للمكان الذي عشت فيه وترعرعت فيه. فلذلك السلام قومه ويحب قومه ويحب إسلام القوم. لما جاء ملك الجبال وقال لو أمرت لأطبقنا عليهم الأخشبين، قال لا، يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله جل في علاه. فلذلك مفسدتان الآن، مفسدة أبو جندل رجل واحد، والمفسدة الأعظم أن تنشب الحرب بين الصف المسلم والصف الإيش، مع أن عمر ينظر بنظرة أخرى، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار نظرة جميلة جدا، لكن السلام يريد الأعظم، قتلاكم أنتم في الجنة وقتلهم في النار، ما هي مفسده ختم عليه بالكفر فدخل النار. والمفسدة الأعظم ما أحد يسلم منهم، ويكون القتال قتال بضراوة، قتال أبناء العمومة وقتال بني القوم، فيها من الشدة والضراوة ما لا يعلم به إلا الله. لا استسلام، أنت رأيت أبو جهل ويعلو ابن مسعود، ولا استسلام ولا تنزل، يقول من أنتم، ألست أنت رويع الغنم، حتى بيكلمه بالتصغير والتحقير. يقول فقال الدول لمن، قال لمن تبغض أيها اللعين، فقال له ما أنا إلا رجل قتله قومه، ما أنا إلا رجل قتله قومه. الغرض المقصود تكون قتال عظيم، مقتلة عظيمة، فمفسد أعظم، فروعي الجانب الأكبر الأعظم. فالنبي صلى الله عليه وسلم والله قال والله لو دعوني إلى خطة رشد لأجبته، أي خطة رشد لأجبته، أداه وأجاب، أجابني. لكن لما فصل الكتاب الخطاب وقال لا ترجعون بالنسبة للنساء، قال لا لا رد، انتهى الموضوع. وجعل الله هذا الصلح ايش، نصرا وفتحا. وعمر الخطاب لام نفسه مع ان هيجان الثورة الايمانية في داخله لا يلام عليها، لكن يلام بعدم الانقياد التام. لذلك كانت نقطة فاصلة في تقديم ابي بكر على عمر في المفاضلة، فلذلك هم قالوا انظر البغي الشاسع والفرق الواسع. ذهب عمر يراجع النبي فقال من احب الناس الى النبي، ابو بكر. ذهب يراجعه فكان كلام ابي بكر هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الزم غرزم، هو رسول الله ولن يخذله الله. النجاة في هذا، في المستمسك بهذا. لكن احنا نقول هنا النظرة الى مفسدتين، روعي جانب المفسدة الاعظم، ارتكاب الادنى لدفع الأعظم. ما هو الأدنى وما هو الأعظم يا أصواني؟ طالب العلم لا يسرح، أنت لا لا لا، من لقنك؟ أنت متابع؟ طب هات، أنا أريد أبين لي الأدنى والأعظم. شهداء يا شيخ، شهداء، لو قتلوا من الإسلام أهل الإسلام شهداء، لهم الجنة. ثم هو فيه وإيش مالها حرية الدعوة؟ إيش فيها؟ إيش فيها؟ المسألة الأخرى التي رعاها النبي صلى الله عليه وسلم، دي مفسدة؟ فترة يبني فيها المجاج المسلم مفسدة؟ المفسدة أنه ممكن القتلى من قريش يتعب النبي صلى الله عليه وسلم قومه، يريد لهم الإسلام، وهذه المقتلة أو القتال هذا يجعلهم يتجلدون على الكفر. لكن لما يسمح لهم يقول اذهبوا انتم الطلقاء، ايش يحدث؟ يؤثر. الكريم يتاثر بالاحسان، والانسان اسير الاحسان. فتح مكه ما حبيبي، ما دي متتابعه، مش عارف لو متيقظ ومنتبه لفهمت ما نقول. لا نقول فيه، قلنا لما تحدث المقتله يتجلدون، لكن لما يحدث المسامحه ايش يحدث؟ يدخلون في دين الله افواج وقد دخل، فهمت؟ فقد دخل. لذلك نحن نقول بأن المسألة كانت أعظم في مسألة القتال، لذلك كل الشروط المجحفة قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدم قتل المنافقين، عدم قتل النبي للمنافقين دلالة واضحة جدا على تطبيق هذا الخامس. يأتي رجل غائر العينين سيء الأدب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل، ما هذه قسمة يراد بها وجه الله؟ حتى أن عمر الخطاب قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضد هؤلاء أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركتهم في هذا الحال، وكان التمكين وانتشر الأمر بين الناس، قال لقتلتهم قتل عاد وإرم. ثم قال لا تقتلوا. فلما سأله قال لا يتحدث الناس، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمد. عبد الله بن أبي بن سلول يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها. يقول البئيس التعيس هو الأعز، ويقصد بالأخرى هذا أعظم مخلوق عرفته البشرية. فلذلك ابنه الوراء البراء ابن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قام بالسيف سلطه على أبواب المدينة، ولما جاء الرجل شارف الدخول قال له والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله، فهو الأعز وأنت الأذل. شوف نصرة الله من وين، شوف كيف الله ينصر من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نصر الله نبيه بابنه والسيف على رقبته وقال هو الأعز وأنت الأذل لا تدخل، ومع ذلك لم يرتضي المسلم بقتله وأمر وقال بر أباك. وهذه كما قلنا للمصالح، لأنه لو قتل عبد الله بن أبي بن سلول في جيوب والفئران في الجيوب تخرج علينا يحسبوننا قطعة جبن، وأيضا اليهود وغير اليهود، فهو كان يمالي النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عنا اليهود فدعه، فلو قتله تحدث المفسدة الأعظم. فعدم قتل المنافق مع أن الرجع قال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، ومع ذلك لم يقتل المسلم للمصلحة الأعظم للمفسدة الأعظم. روح جانب المفسدة الأعظم، لا يتحدث الناس أن محمد لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أحد الأصحاب. هذه من المسائل أيضا التي تبين لك ذلك. يمكن أن تضرب مثلا لهذا خلع عمر لخالد من إمارة الجيش أيضا في مراعاة المصلحة النفسية. عندنا مفسدة، خلع خالد مفسدة، خالد وما أدراكم ما خالد، خالد الذي وقف وسلم على المنبر وقال فاستلم الراية، خالد لم يؤمر نفسه فأمره الله لأنه الحق. ولو غيبتم من غيبتم ويعلم الله من يستحق سيقدمه، من قدمه الله لا يتأخر ومن أخره الله لا يتقدم، لأن هذه مسألة يعلمها الله جل وعلا. خالد لذلك عمر الخطاب بكى بعدما خلعه، سنبين المسألة لكن نبين كيف أن من أراد الله أن يؤمره سيؤمره. خالد لما استلم طبعا راجع أبا بكر عمر كثيرا في خلع خالد وهو يأبى عليه، قال له والله سيف سله الله على أعداء الله لا أضعه في غمدي بحال من الأحوال، لأن المسلم قال واستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله، أو قال في الرواية الأخرى قال جعل الله النصر على يدي. ما هزم في أحد وهو على كفري ما هزم، وكان سببا في هزيمة المسلمين. فانظر سبحان الله، ولما دخل الإسلام كان نصرا للمسلمين في كل شيء. فلذلك قال لا، فلما استلم عمر أول مهام الخلافة اعزل خالد، عزل خالد. وهذه مفسدة. الجيش الإسلامي يحتاج لرجل راجح العقل قوي الشكيمة يستطيع أن يخطط تخطيطا بارعا يرهبه العدو. أنا قلت لكم الملك ملك الروم أو بعض أمراء الروم قال له من أنت فقد أنزل الله إليك، هل أنزل الله إليك سيفا من السماء تقاتل به فلا تهزم أبدا؟ اندهاش عجيب من اللي بيحدث مع خالد. مفسدة خلع خالد، مفسدة معروفة خلع خالد من الإمارة مفسدة. لكن عمر، وهذا على وجهة نظر عمر وقد أخطأ في وجهة نظر هذه، لكن عمر عنده مفسدة أخرى، هو يراعي جانب المفسدة الأعظم. إيش المفسدة الأخرى يا شطار؟
عقيدة.
العقيدة ممتازين. إيش بقى العقيدة؟
أيوة
نعم، الناس اعتقدوا سيعتقدون في خالد، وخالد ما هو إلا سبب، فينسبون النعمة للسبب وينسون إيش خالق السبب. أما كفر الله رجلا نسب النعمة لغير باريها، لما دخل جناته إيش قال؟ ها؟ قال ودخل جناته وهو ظالم لنفسه، والحكم هنا وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، لأن هذه مني أعطاني لأنني أستحق ذلك، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا إن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها. ينسب النعمة لنفسي ليس لله جل في علاه، لذكائي لفطنتي لقوتي، كما قال قارون إنما أتيته على علم. أما تعلم أن الله جعله الذي منح ذلك وما بكم من نعمة فمن الله، صحيح الله. فالنعمة لابد أن تنسب لباريها. فلو اعتقدوا بأن خالد هو النصر بيدي فهذا اعتقاده باطل وهذا اعتقاده كفري، فخشي من هذه المفسدة. لكن هو في الرعيل الأول، المفروض نقول هو في إيش؟ في الرعيل الأول الذين قد انضبطت عقيدتهم بين يدي من؟ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في قنس سيرين أو قنس سيرين لما حدث المناوشة بين المسلمين وبين الروم، وفتحها الذي فتحها هو خالد، وكان سبب فتحها هو خالد، فما ورد عبد الرحمن أبو عبيدة بن جراح إلا أن يؤمره، فأمره، فلما أمره عليها بعث إلى عمر الخطاب قال وقد أمرنا خالدا، هو يعلم وبيتحسس من عمر، وقد أمرنا خالدا على قنس سيرين أو قنس سيرين، ولو رأيت ما فعل. فبكى عمر الخطاب وقال إن خالدا يؤمر نفسه، والذي نفسي بيده إن أبا بكر لا أعرف بالرجال مني، والذي نفسي بيده إن أبا بكر لا أعرف بالرجال مني. لما؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سيف سله الله فلا يغمد، لا يوضع في غمده بحال من الأحوال. فالغرض المقصود هذه أيضا من وجهة النظر عند المراعاة للمفسدتين، يراعى المفسدة الأكبر. في صلح الحديبية كان في صلح في خلع خالد كان في نظر عمر هناك مفسدة أعظم هي مفسدة العقيدة. وبعضهم يروي في السير، وفي السير الإسناد يتسامح فيه أنه قطع الشجرة التي كانوا يتبركون، الشجرة التي بايع فيها مثلا شجرة بايعة الرضوان لئلا يتبرك فيها أحد، قطع الشجر بسرعة حبيبي حرام حرام ومفسدة، صحيح ولا لا؟ لكن هو ارتكب المفسدة الدنيا لدفع المفسدة الأكبر، وما هي؟ العقيدة. أيضا العقيدة حتى لا يتبرك بالحجر ولا بالشجر، فإن ذلك كفر وإن هذا لا ضلال مبين. إذن هذه بالنسبة للمسائل التي تتعلق بهذا الباب، أن أدرات طبيعة المحظورات، لكن لابد أن تراعي المحظور الأكبر لا ترتكبه، أو أنت بين مفسدتين تراعى المفسدة الأعظم دون الأدنى. من ذلك أو آخر الأمثلة إباحة الخلع، الخلع مفسدة والطلاق مفسدة، وأن تفسد ما بينها وبين زوجها مفسدة، لكن يمكن أن يقر الشرع بالخلع لمفسدة أعظم وهو وجود البأس. وجود البأس، قال الله جل وعلا في سورة البقرة قال الطلاق مرتان، ثم قال ما أريد في الخلع آية الخلع هتموتوني يا إمام، في سورة البقرة آية الخلع وإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما وإن خفتم ألا يقيم حدود الله، مفسدة عظيمة الآن. لذلك المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أعيب عليه خلقا ولا دينا لكن أكره الكفر بعد الإسلام، مفسدة أعظم، إما كفر حقا يخرج من الملة، وإما كفران النعمة، وهذا هو الأصل، هذا التوجيه صحيح وكفران النعمة. ويمكن تكون في المفسدة أعظم أنها لا يروق لها زوجها فتزني فتقع في الفحشة. لذلك قلنا يراعى جانب المفسدة الأعظم بارتكاب المفسدة الأدنى. تنبيه وختام لهذا الباب حتى نصل على الباب الثاني، هو إذا قلنا الدرات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، وأننا نراعي المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الدنيا، فإننا نقول الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة مطبقة في الظاهر لا في الباطن. الضرورات تبيح المحظورات، نعم، هذا في الظاهر لا في الباطن، لأن الظاهر يمكن أن يكون هناك الإكراه الملجئ، السيف على الرقبة، القتل، انتهاك العرض، أخذ المال، قطع الأعضاء والأطراف، الظاهر يمكن، لكن الباطن لا، الباطن لا ضرورة فيه. الشرع أهمل مسألة الباطن لأن الباطن لا ضرورة فيه. لا يسيطر على قلبك إلا ربك، لا يسيطر على قلبك إلا ربك، لأن الله جعل بيّن أنه يحول بين المرء وقلبه. لذلك نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فهي ملك لله. أرأيت كيف قال ابن تيمية يغيظ أعداءه وهو يقول ماذا يريد أعدائي بي، إن قتلوني فقتلي شاهم رأدي، الحمد لله منزلة الشهداء، وإن نفوني فنفي سياح، أنظر إلى عظيم ربوبية الله في الخلق، وإن سجنوني فسجني خلوة بربي، ماذا يريد أعدائي بي، فإن جنتي في قلبي. فإن جناتي في قلب. فالقلب لا مسيطرة، لا سيطرة على القلب، لا أحد يملك ذلك. فإذا القلب يعني لا يسيطر عليه إلا الله جل في علاه، فلا ضرورة في أعمال القلب. لذلك أنت ترى الله جل في علاه أو ترى النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمار يبكي بكاء شديدا، فقال يا رسول الله ألزموني ألجأوني إلى التكلم فيك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. لذلك قال الله جل في علاه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. يبقى إذن المسألة الاستثناء المهم جدا تطبيق هذه القاعدة على الظاهر وليس على الباطن، وهذا أمر مهم جدا، تطبيق الضرورات تبيح المحظورات، هذا على الظاهر وليس على الباطن. الأمر الثاني المهم بأن الضرورات لا تكون عذرا لهدم ثوابت الدين، الضرورات لا تكون عذرا لهدم ثوابت الدين، وهذه مهمة جدا التي قال فيها القيم والمبادئ الشرعية يمكن أن يسمى بالثوابت المحكمات. يعني معنى ذلك أن الضرورات لا يمكن أن تلجئنا وأن نقول من أجل الضرورة ننحي دين الله جل وعلا جانبا، من أجل الضرورة نقول بوحدة الأديان، من أجل الضرورة نعترف أن هناك دين غير دين الإسلام وأن هناك جنة ونار، لهم من أحسن منهم يدخل الجنة ومن أساء منهم يدخل النار، كما قال هالكم قيل له ما نراك إلا مع كذا من أهل الكتاب، لا تخرج تلفزيونيا إلا معه، لا تخرج إلا معه، يوم العيد تذهب إليه وتأكل معه. قال نعم أنا وهو من المتقين. وقال الله جل في علاه الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا نعم كن معه، نسأل الله لا تكون معه، كن معه والمرء مع من أحب. فهذه وإذا قال خفية هذه من الضرورة قلنا نرد الضرورة عليك، بل ويردها ربنا عليك، وليس لك فيها منفذ ولا رخصة لك، ولا لك من الأعذار ما يكون بين يدي الله الجبار حين يسألك عن ذلك. لا دين إلا دين الله جل وعلا كما سنبين بذلك وهو الإسلام. إذن الأمر المهم الثاني، وإن قلنا بالضرورات وتبيح المحظورات وتعقد بوقتها، الضرورات لا تهدم الثوابت، لا هدم لثوابت الدين، والذريعة ضرورة الحياة، ضرورة التوقف، ضرورة التعايش السلمي. هذا كلام يعني يضر بالدين، والدين هو أعظم الضرورات الخمس، فلا هدم للثوابت من أجل الضرورات. من ذلك قتل النفس المعصومة، من ذلك قتل النفس المعصومة. العلماء يقولون إرهاق أو إزهاق دم المرء المسلم من الحرمة بمكان. قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ولا تقتلوا أنفسكم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمع أهل السماوات والأرضين على قتل امرئ مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. وورد بسند صحيح موقوف عن ابن عباس، وقد ورد مرفوعا يتسامح فيه بأنه طاف بالكعبة وقال أنت الكعبة شرفك الله وعظمك وحرمك، وحرم الدم المسلم أعظم منك عند الله جل في علاه. فقتل المؤمن لا يجوز في حال من الأحوال. قال الله جل في علاه ولا تقتلوا أنفسكم من الله كان بكم رحيما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا أعظم جزاء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فلا ضرورات في قتل النفس المؤمنة. كيف ذلك يا إخواني؟ أنا حصحيك كيف؟ ممتاز. فإن ألجأوا على قتل أخيه المؤمن قلنا لا، تقتل أنت أو يقتل هو أنتما سواء. فإذا كانت النفس المسلمة سواء في مرتبة واحدة فلا يجوز أن تقول ألجأني أو الضرورة ألجأتني لقتل أخي المسلم، لا يجوز بحمل الأحوال، لا سواء بالمباشرة أو بالسبب. كيف بالمباشرة أو بالسبب؟ مباشرة، مباشرة على الهواء، على كيف المباشرة وكيف بالسبب؟ ممتاز، وبالسبب ازاي؟ يوجعوا وجعوا يا اخوي. وبعدين طوبى من فوق تقع من وجهك. طب هتقع كيف؟ بالإشارة؟ ممتاز. طب في حاجة أسهل من كده؟ لا سهل وقطر. نعم، شهادة الزور. يا شهادة زور، هو قتل فلان ورأيناه بعيننا ويأتي بالشهود معه شهادة زور ويقتل بذلك، صح؟ أو تقطع يده، يبقى إذا قتل الأطراف أو القتل لا يجوز، لا ضرورة فيها، لا ضرورة. لأنك أنت وأخيك، أنت لأنك أنت وأخا أنت وأخاك في إيش؟ في مرتبة، في مرتبة واحدة، أنتما سواء. لذلك الله خاطبكم ولا تقتلوا أنفسكم. لا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم، يعني تقتل، لا تقتلوا إخوانكم، فلا يجوز بحال من الأحوال. و نعم يا شيخ، والأطراف نفس الأمر، لا يجوز أن يشهد زورا بخطأ ويقول ألجأتني الضرورة لقطع يدي. يعني لو قيل له نقطع يدك أو تشهد زور ليقطع يدك، قلنا لا، الطرف والطرف مساوي، حتى الأطراف كالقتل، فهمت؟ لا، أهلي غير تلك، بنتكلم على المساواة الآن، بنتكلم على المساواة، فهمت؟ الزنا إيش؟ أن يكره الزنا يزني، يزني نعم. ما ايه؟ وهذا خطأ مبين، خطأ مبين، لأننا نقول النفس تقدم على العرض، هذا خطأ مبين. هو هذا، ما هو الآن على فهمي المغلوط بأضبطها له، أقول ومع ذلك له أن يزني. يعني لو وضعوا السيف على رقبته أن يزني بامرأة، طيب يزني بها ولا يقتل، يزني ولا يكون زانيا عند ربي، هو في الحقيقة زاني لكن غير مؤاخذ عند الله جل في علاه، مفهوم؟ طبعا الأحناف يأخذ بالعزيمة، لا، ما يأخذ بالعزيمة، الحق أنه الآن يجب عليه أن يفعل ما قال، لأن التوحيد مقدم، هو رجل موحد لله جل في علاه. لكن المشكلة أن الأحناف يقولون لا إكراه في الزنا، لأنهم يقولون الزنا لابد له من انتشار، والانتشار ده ما يكونش غير براحة نفسية، يبقى هو يريد أصالة، ما بتفهم؟ فهمتم؟ فاهمين؟ والكلام الجمهور هو الأصح. من ذلك تحريم الفواحش مع زارة منها وبطر. لا تأتيني تقول إن إحنا أصلا الدارات تبيح إن إحنا نمشي النساء بالشرطات عشان الغرب ما يضحكوش علينا، يقولون أنتم متخلفين، جئتونا من خلف الجمال والبقر والجاموس، وأنتم أيضا من خلف الرمال، من خلف الرمال، فلابد المرأة تمشي بالبادي وتمشي بشورت في الشوارع حتى نواكب العصر، دي ضرورة عصرية، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وانتشار ذلك بين الناس من الحرمة بمكان، فالضرورة لا تبيح انتشار الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يجوز بحال من الأحوال الانتشار الفواحش بذريعة أن هذه من الضرورة، وهذا خطأ مبين. لذلك نحن نقول من الفواحش تحريم النظر للمرأة بحال من الأحوال، تحريم الربا، وتحريم أيضا الأصول الثوابت، تحريم الزنا، كل ذلك لا يصح أن ينتشر بين الناس ويقال بأنه من باب الضرورة. أقول هناك في الأمرين الجليين اللذين تكلمنا عنهما، الأمر الأول وهو عدم الضرورة على القلب، والأمر الثاني من المبادئ أن الضرورة تهدم الثوابت الشرعية، فعلى الإنسان أن يطبق ذلك ويعلم أن الثوابت لا يمكن لأحد أن يداهم فيها ولا يداري. وأنت في الواقع المعاصر الذي تعيشه، حتى في التلفاز، العلماني يريد منك أن تقرب له الدين وما يريدك أن تقربه للدين، والأصل أننا وظيفتنا تقريب الناس للدين لا تقريب الدين للناس. العلماني يريد أن تسقط كل شيء وليسميه الدين المستنير، الإسلام المستنير بصاحب الذي أفتى الفتاوى المتأخرة، الرجل الذي عاش في القاهرة قاطنا يخرب عقول طلبة العلم وينهش في لحوم العلماء الكبار، وبعد ذلك يخرج علينا برعونة بمثل هذه الفتاوى التي ستهدم الدين لا محالة. ثم ذلك يلمع تلميعا عظيما ليظهر للناس قوة الإسلام، وهذا سلفي، وهي هذه هي السلفية، مصيبة كبرى. فالحق أننا نقول الضرورات لا يمكن أن تبيح لنا بهدم الثوابت كما بينا سابقا، وأيضا في مسألة الوسائل. يعني لو قلنا بأن هناك قاعدة، قاعدة القواعد التي مرت علينا لنا أن نضرب عليها أمثلة. من الأمثلة تحريم النظر والخلوة والسفر مع المرأة الأجنبية، تحريم النظر، يعني هو الأمثلة هذه بما قاله المصنف وحماية لهذا الأصل وتحقيقا لهذا المبدأ، فقد جاءت هذه الشريعة المطهرة بمنع الأسباب المفضية إلى وقوع الفحشة، يعني الأسباب المفضية إلى هدم الثوابت، ونتخذ ذريعة الضرورات تبيح المحظورات. لذلك منعت الشريعة الوسائل كما منعت المقاصد، مفهوم؟ لذلك نقول هناك ممنوع ذريعة وممنوع قصدا، الزنا ممنوع والنظر ممنوع وسيلة ذريعة، صح؟ فالأمثلة لذلك بقى نقول تحريم النظر للمرأة الأجنبية، تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية. الخلوة ليست زنا، لو واحدة في الحقيقة التصقت بالحائط والآخر التصق بالحائط الآخر في شيء، ما في شيء، لكن الخلوة بنزين بجانب الكبريت، ده انت بتسمع صوت المرأة بتكهرب، فبالك بقى اغلق عليها كباب واغلق عليها باب، وانت ميلك للمرأة ليس باشد من ميلها لك، وانت مش عارف بس هي مخبية الكلام ده، تستطيع ان تخبي هذا، لكن هي ملها للرجل اضعاف من ملك لها، معروف. فتحريم الخلوة من باب تحريم الوسائل، تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية من باب الوسائل. لذلك نحن نقول ما منع سدا للذريعة ابيح للمصلحة، لو كانت المرأة تخشى في جني سيركبها في هذه الليلة، في سارق لص يأتي في البيت يمكن أن يقتلها ليسرق المال، وما في أحد يحميها إلا رجل أجنبي، قلنا أنت تبيت معه واتق الله ربك، كن في مكان ما في مكان لتحميها، هو لأن الخلوة ما منعت قصدا، منعت سد للذريعة وبيحت المصلحة الراجحة. إيش المصلحة الراجحة؟ حماية المرأة، حماية المرأة من القتل أو من الاغتصاب. في حد فهم شيء؟ هذا هو. يبقى تحريم النظر، تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وتحريم السفر بها أيضا، تحريم السفر بها، ونقول ويجوز السفر بها لرجل أجنبي إن كانت لا أحد لها وتخشى على دينها أن تفتن في دينها. أيضا تحريم ربا الفضل، تحريم ربا الفضل كما قال علماؤنا وقرروا، تحريم ربا الفضل هو من باب تحريم الوسائل، تحريم ربا الفضل هو من باب تحريم ربا الوسائل. الربا عندنا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة هو الأصل المقصود الأصيل بالتحريم، ربا النسيئة هو المقصود الأصيل بالتحريم، ربا الفضل وسيلة. لذلك حتى في الرعيل الأول ظهر الخلاف في حرمة ربا الفضل، ابن عباس كان يقول به وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد لرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالدرهم بدرهمين والدرهمين بثلاث أول ما دخل المدينة. فهذه أيضا عند بعض العلماء أنها إيه؟ أنها منسوخ. فربا الفضل محرم، ربا الفضل محرم بتحريم إيش؟ الوسائل لا المقاصد، لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. لذلك يباح في بعض الأحيان ربا الفضل، يباح في بعض الأحيان، يعني أنت عندك أول عراية وبيح للمصلحة الراجحة أو بيع العراية بيع العراية هي أصلا لا تكون عارية كلية، هي تلبس شيئا يستر العورات، فبيع العراية للمصلحة الراجحة. يا لهوي لا والله يموتوني، الرطب بالتمر يا أستاذ، هذا بيع على رؤوس النخل بأنت تشتريها، ما هو ربا فضل أو لا. الخرص عدم مساواة، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة عند العلماء، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فإذا هو بيع العراية فيه شيء من ذلك، فيه شيء من ذلك، فيبقى إذا أبيح ربا فضله للمصلحة الراجحة. للقاعدة عند العلماء ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. طيب، من ذلك أيضا تحريم القراءة في كتب الأمم السابقة، تحريم القراءة في كتب الأمم السابقة. يعني أنت ترى رجل أوقف نفسه لمناظرة النصارى وهو ضعيف علميا أو ضعيف في شريعته، مصيبة كبرى، ممكن تأتيه الفتنة تعصف به، الفتن تعصف به وتستك بالإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمر بن الخطاب فوجد عمر بن الخطاب يأخذ بالتوراة، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني. فلا يجوز القراءة في كتب الأمم السابقة، لكن نقول هذا التحريم ليس تحريما، هذا تحريم وسائل، لأن القراءة فيها وسيلة إلى أن يشوش عليك في عقيدتك، لكن تباح للمصلحة الراجحة. إيش المصلحة الراجحة؟ مناظرة هؤلاء، بيان عورهم، بيان الضلال المبين الذي هم فيه، فهذا أيضا من باب المصلحة الراجحة. من ذلك أيضا تحريم الصلاة في المسجد الذي فيه القبر، تحريم الصلاة في المساجد التي فيها القبور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالوا: ما الدليل على النهي في الصلاة في المساجد التي فيها القبور؟ قلنا: النار والأسواني ما عنده. إيش هو أول دليل؟ كيف جرك للخطأ فأخطأ، هذا لا استدلال فيه وليس في النزاع. وين وجه الدلالة أستاذ؟ هات وين وجه الدلالة عندك في هذه الآية؟ اتفضل. وإن ما هي لله، ما هي لله؟ طب ما هي لله وفيها اسطوانة، ما هي لله يا حبيبي؟ ما هي لله ودع فيها الله وهي فيها الله، يروح بالعقيدة الخاربة يقول لنا ولا أنجمي يا لهوي. لا، قال لك لا دع، ما بندعوهوش. تفضل. بالله عليك لا تعطيني ما بقى. تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، في رواية وصالحيهم مساجد، وين وجه الدلالة؟ وين وجه الدلالة؟ لم اختصاص، اسكت يا مختص انت في إزعاجنا. وإيش فيها؟ وين وجه الدلالة أنه لا يجوز الصلاة فيها؟ وين وجه الدلالة؟ طالب العلم يعرف مأخذ القوم، مش احنا عايشين في الرلل دي، ميتين ميتين في طوابير مقلدة، طوابير واقفين على كأنها شخورة، كل واقف طابور يلا اعطيه لإبرة التقليد ويمشي، يطلع ويكر، يمشي يطلع يكر وانتهى الموضوع. ألا فليعلم القاسي والداني أن التقليد مذمة ليست بعدها مذمة، وبعض المعتزلة وبعض المتأثرين بكلام المعتزلة من أهل السنة يعني يقولون لا يقبل إيمان المقلد، وأنا لا أدين الله به، هذا خطأ مبين. ومنهم من يقول التقليد فسق وكبيرة، مصيبة، والله ما فيش، لا توجه الدلالة. وإيش التحريم؟ إيش وإيش أنهاكم عن هذا؟ إيش فيها؟ وين وجه الدلالة لحرمة الصلاة في المسجد في قبر؟ هات ما عندك، وين وجه الدلالة؟ وين وجه الدلالة؟ وجه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وين وجه الدلالة حبيبي؟ اتخذوا هذه اسمها وجه شاهد، وجه الدلالة. ما وجه الدلالة؟ استحقوا النعل. وبعدين يا رب عبد الرحمن يجيب. طب أجب يا عبد الرحمن أيها الحريص، ونشهد الله على ذلك. تفضل. نعم، لا عبد الرحمن هذا من أوائل من مصطفى النوبي وعبد الرحمن وأخونا هذا اسمه الشيخ، إخوة كثير جاءت عندنا يعني جزاهم الله خيرا، وظهر حرصهم. أما أحمد قال: أنا قلة من القلل ولن أتحرك. يعني أنا كنت بقول إذا فر الناس من التحصيل العلمي لو ما بقي إلا القلل أعتقد أن نصرة الدين ستكون أيضا بالتدريس ولو للقلل. قال وأنا قلة مش أتحرك. قلت رجل جعلني أحقر نفسي بقى الصلابة في طلب العلم ليست لأي أحد. منة الله يعطيها لمن يشاء. آت عبد الرحمن ما عندك؟ مش شايف أنا. طيب مصطفى ما في صاحب القلل؟ ما في أخو صاحب القلل الذي يساعد صاحب القلل على طلب العلم أن تأبني ترفع فوق الرأس. لما جاء أخ يشتكي أخاه وقال يا رسول الله أرأيت هو يأتيك المجالس يسمع لك وأنا أكد أنا أنفق عليه. فطبعا أمي دايما أكررها للإخوة أمي أتتني بالحديث مغلوطا قلت أنا أنفرغ نفسي في الجامعة كتب الجامعة في آخر ثلاثة أيام حطيتهم على جنب وبدخل الاختبار بأن أقطع الورقة نصفين ورقة أحل فيها اثنين ونص وامشي عشان أنجح ومعي كتب الشافعية والأصول والعقل ماليش ما أعرفش غير هذا. فأمي تأتيني تقول لي يا ابني ولو بتتعلم الشرع النبي مش ده الأصل ليكم وهو الأصل والقدوة. نعم الراجل جاب قال أخويا بيعمل وبيصرف عليا وأنا بقعد أتعلم. فقال أخوك أفضل منك هو في الجنة وأنت إيش يعني ما تعرفش نعم أخوك أفضل منك. حديث موضوع هذا حديث موضوع. الحديث الصحيح العكس اللي بيعمل جاء يشتكي واللي بيطلب علم ساكت. فقال النبي دعه في إيش دعه في الطلب دعه لعلك ترزق به. أنت مش بترزق إلا به هو. ثلاثة حق على الله عنهم منهم طالب العلم وإن كان هذا موافق للناكح ويريد العفاء لأن الجهاد جهادان جهاد إيش لسان وجهاد سنان والأمة الآن أحوج ما تكون لجهاد اللسان بقوة العلم لأن الأمة فرغت من العلماء. فلو مات العلماء راحت الأمة. فنحن لابد من تفريغ طلبة العلم تاني ومن تخريج طلبة العلم مؤصلين حقا. وأما نحن نقول بالدعوة 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 وننشر المقلدين ويأتيني رجل لا علم له ولا دقة ولا تقصير يتكبر على الأكابر أو يرى نفسه انتفخ شمخ بأنفه أو انتفش وهو لسه ما طار ما عندوش ريش يطير هتبقى مصيبة. والمصيبة بقى أن يأتيك رجل يوم ما عدلوا ناس تطلب العلم عنده مصيبة. هذه مصيبة. فلنتقي الله في الناس فلنتقي الله في دين النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ذلك نقول انطلق في الدعوة إلى الله انتشر في ملايين العوام لكن تصدر نفسك على أنك تخرج أجيالا هذا غش للأمة الإسلامية. وجه الدلالة لأن أنا خلاص حموت فيها لأنتم طلبة علم مش عارفين. أما بقى اللي هو بينشر المقلدة يبقى إيه شوف ايه بقى ايه دي فهلوة نوبية على فهلوة أسوانية مخلطة ببعض الفهلوة الإسكندرانية. فالإسكندرانية مفتوحة شوية قف هتأخذ. أنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ القبور مساجد صح والقبور واستغفر الله والمساجد تتخذ للأفراح وللأناشيد الإسلامية. فلما بيكون الأناشيد الإسلامية طبعا ما فيش مسجد لما بنتشر فيه الأناشيد صح أسواني كم نشيد يكون في اليوم؟ سرحت مش هسيبك تسرح. لما تطلب العلم تعلم كيف تطلب العلم. ما هو دي عشان اغلط عشان ما بتنشد انت مش قادر تسرح. المساجد بنيت لايش؟ للاعراس وللاناشيد. كم نشيد في اليوم يمكن يكون؟ هذه اجابه اجنبيه. صحيح؟ يبقى لابد ان تقول لا اخطات وهمت. المساجد بنيت للصلوات لتتخذ ايش للصلاة. يبقى هنا النهي هنا لما نهى عن البناء اذا نهى عن ايش عن الوسيلة لما نهى عن المقصد اللي هو الاصل اللي بيلمم الناس اذا نهى على ما نهى عن ما يفعل فيه. فهمتوا وجه الدلالة؟ مش فاهمين. المساجد لما اخذت للافراح للمساكين والغلابة ياخذون الزكاة للاعراس للأناشيد خطأ كل هذا خطأ. المساجد بنيت للصلوات. لما يقول ما تبنهوش يعني ايه من باب اولى صليش فيه كده تفهمت؟ لا اللي فهم فايده لا اللي فهم فايده اللي فهم فايده وواحد واحد هسأله اللي فهمته فهمت؟ هات. قل المساجد لا تبنى إلا فلما ينهى عن البناء فقد نهى عن الصلاة. هذا مقدمة ونتيجة. المسجد لا يبنى إلا للصلاة، ولما نهى عن المسجد فقد نهى عن الصلاة. يبقى إذا نهى عن بناء المسجد على القبر، لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبورا بإيه؟ مساجد. ألا إني أنهاكم عن ذلك، هو يحصل ما صنعوا، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا لعنة شرار الخلق عند الله جل في علاه. فلما نهى عن بناء المسجد فيه قبر فقد نهى عن الصلاة فيه، لأنها دور العبادة. فهمتم؟ يبقى إذا تحريمه الصلاة في المسجد بعد ما بينا الدليل الذي فيه قبر تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد. شيء واحد فقط ممكن يحل لكم هذا الإشكال، تحريم أو دليل على ما أقول، تحريم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر تحريم من جهة الوسيلة لا المقصد. نعم الدليل. نعم دليل على ايه؟ على ان امي ماتت. طيب الدليل الدليل الله لعنهم الف مرة يا رب، بس لكن هذه ليست لنا، مفيش لا. تفضل. السؤال دليل واقعي جابها خلاص، فهلوي عاش معانا، كان بيمشي على البحر شويه والانفوش شويه، دليل واقعي. لو قلنا تحريم الصلاه في المسجد الذي فيه قبر تحريم مقاصد، لا يجوز الصلاه في المسجد النبوي بحال من الاحوال، بحال من الاحوال لا يجوز الصلاه فيه. لكن الصلاه في المسجد النبوي هو تطبيق للقاعده، ما منع سدا للذريعه وبيحة للمصلحة الرجحة. منعت الصلاة في المسجد الذي فيه قبر للذريعة اللي بتقولها أخويا حضرتك، وهي إيش؟ الوقوع في الشرك، أن يعتقد فيه، أن يسأله من دون الله، ذريعة للشرك. لكن في المسجد النبوي منعت سدا للذريعة، الذريعة ذريعة بالوقوع في الشرك، فلم يقع قدرا ولا شرعا بفضل الله، لأن السلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. دع، فكان قدرا. ولذلك أنت ترى أي باكستاني أو هندي يريد التبرك بالشباك، ايش اللي بيحدث؟ بيضرب من حفظهم الله، يضرب من قبل هيئة الأمن العام في نهي عن المنكر، صحيح ولا لا؟ وأيضا هو كأنه مغلف. طيب، ولا أحد يصلي إليه، ولا أحد يعتقد فيه إلا لو كانت النوادر بتعدل بفضل الله في علاه. يبقى ما منع سدا للذريعة، الذريعة حتى مش موجودة. أبيح للمصلحة الرجيحة، ايش المصلحة الرجيحة التي تجعلني أصلي في المسجد النبوي وفيه القبر؟ الصلاة فيها بألف صلاة، الصلاة فيها بألف صلاة. وأي مسجد يمكن أن تكون فيه هذه الفضيلة إلا في المسجد النبوي. يبقى هذا التحريم اسمه تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، وهذا يفيدك أن تخفف الأمر، أن المسألة على التخفيف. من ذلك أيضا تحريم السفر لبلاد الكفر، تحريم السفر لبلاد الكفر من تحريم الوسائل. طب اتفضل. طبعا طبعا طبعا، ده اسمه قياس أولى، ده من باب أولى. إن كنت قد حرمت النظر فالزنا أحرم منه، فهمت؟ صحيح ولا لا؟ لكن نعم، لكن نحن نقول القاعدة المطبقة، ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة، فهمت؟ طيب نعم. يعني إيش؟ قلت له فعلك أصالة منكر، فعلك أصالة منكر، لأنك إيش؟ قد تعديت حدودك وعصيت رسولك صلى الله عليه وسلم، فعلك أصله منكر، تحريم السفر لبلاد الكفر. فهذا التحريم من تحريم الوسائل لا المقاصد. البلاد بلاد الله، الأرض أرض الله جل في علاه، فهي حرمت للخوف من عدم تمكين الدين في البلاد الكافرة. أما ولذلك الشافعي كان نظره دقيق في الفقه، قال لو مكن دينه جاز له ذلك. أيضا من تحريم الوسائل تحريم التصوير، تحريم التصوير الصور، تحريمها ليس تحريم مقاصد، والله أعلم، تحريم وسائل، تحريمها تحريم مقاصد، تحريم وسائل ليس مقاصد، لأن فيها مضاهاة لخلق الله جل في علاه. ممكن الحق إن ممكن عالم يقول لا تحريم مقاصد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين يضاهئون خلق الله، فجعلها تحريم مقاصد، جعلها تحريم مقاصد لا وسائل. لكن نحن نقول حقا يعني مصلحة رديحة تجعلنا نبيح. يعني انت الان عمال يذاع الدرس في النت وايضا كاميرا صورة كصورة لكنها ليست كصورة الفوتوغرافية ولا الصورة المرسومة لكن صورة التلفاز صورة. فنحن وان كنا ندين الله بان الصور محرمة لكنها منع ممنوع سدا للذريعة ابيحة وهذه مصلحة رديحة مسألة الدعوة مصلحة راجحة. فيقول تحريم تحريم وسائل لا مقاصد. أيضا تحريم التورق لأنه سبب للربا أو قلت تحيل على الربا تحيل على الربا. هذه فقط في الكلام على المسألة الثانية وهي الضرات لا تهدم الثوابت وتحريم وإظهار الفواحش وفشوها بين الناس بداعي الضرورة كلام باطل. بل ثوابت الضرورة تحريم المفسد وتحريم الوسيلة إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك. ومن أيضا من التطبيقات التي التطبيقات المعاصرة التي انتشرت بين الناس وهدمت الثوابت بداعي الضرورة الدعوة إلى وحدة الأديان وهذه أم المصائب وأم الكبائر وهذه التي نتمنى من ربنا أن يخسف بنا الأرض وأن يقتلنا شهداء لدينه قبل أن نرى ذلك واقعا في مسألة وحدة الأديان. وهذا أمر خطير جلل حاضر أمر خطير جلل نرجعه إلى بعد المغرب حتى تكون الأذهان صافية فقد أطلنا عليكم.